في نور وجه البتول وجلالها الأعظم، أبقوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. بمودة أم الحسن والحسين وحبها الأقدس، زينوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لفاطمة وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ولعيني إمام زماننا الحزينتين صلوات الله وسلامه عليه، أحيوا المأتم الفاطمي بصوت رفيع للصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تكشف الهم والحزن عن قلب إمام زماننا صلوات الله عليه بكثرة أنصاره الغيارة وأشياعه المخلصين، وأن توفقنا لأن نكون فداء لتراب حافر جواده الأقدس صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب فاطمة، بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. سيدتي يا زهراء، السلام عليك وعلى قبرك المضيع، السلام عليك وعلى دارك الموحشة من بعدك، والتي طالما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على أعتابها مستأذنا. السلام عليك وعلى الباب الذي أضرموه بالنيران. السلام عليك يا صاحبة الأنة الطويلة والغصة المؤلمة والأحزان العريضة، وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون، وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يخ استئذان؟
قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال: اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري يا صاحب الامر. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال: اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري يا صاحب الامر، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمزرعوها عصروها عصرا كادت بروحي ان تموت حسرا، تصيح يا فضة اسنديني فقد وربي قتلوا جنيني، تصيح يا فضة اسنديني فقد وربي قتلوا جنيني. سيدي يا صاحب الامر، عظم الله لك الاجر واحسن الله لك العزاء. قبل مدة ليست بالطويلة سألني بعض المؤمنين عن قصة تتعلق بسبب نزول هاتين الآيتين، الآية الأولى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآية الثانية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سألني عن معنى قصة تتعلق بسيدتنا فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، ذكرت في بعض كتب الحديث أن هذه القصة وتلكم الواقعة كانت سببا لنزول هاتين الآيتين. وقد وعدته في حينها أن أجيب عن هذه المسألة في مثل هذه الأيام لأجل أن ينتفع إخواني المؤمنون من مثل هذه المطالب. وهنا جملة من الأمور أنا ذاكرها. أولا، الآيتان أعيد قراءتهما وأشير إلى موضعهما من كتاب الله. الآية الأولى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الخطاب مع نبينا صلى الله عليه وآله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهي الآية 65 من سورة الزمر. وأما الآية الثانية لو كانت فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهي الآية 22 من سورة الأنبياء. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني أية قصة هذه كانت سؤال عنها. ورد في بعض كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقطع ساق، يعني بقطع يده، أمر بقطع لص، فقال اللص: يا رسول الله، أقمته في الإسلام وتأمره بالقطع؟ يعني أن اللص يقول: قدمت كفي، فإما أن يكون مراده أنه جرح أو قطع اسم من كفه هذا الذي حكم الرسول عليه بالقطع في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد يكون هذا الاحتمال، وقد يكون المراد قدمته حين المبايعة، حين مبايعة النبي صلى الله عليه وآله، قد يكون هذا المعنى، وقد يكون المراد قدمته أي حملت به سيفي، والنتيجة جعلته في خدمة الإسلام. فقال اللص: قدمته يا رسول الله، قدمته في الإسلام وتأمره بالقطع؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: لو كانت ابنتي فاطمة، لو كانت ابنتي فاطمة، الكلام مضمر وتقديره هكذا، يعني لو كان الحد يكون على فاطمة عليها السلام لأقمته، المراد هكذا، يعني لو كان عليها حد كحدث السرقة لأقمته، لو كانت ابنتي فاطمة. فسمعت فاطمة عليها السلام فحزنت، فنزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية: لئن أشركت ليحبطن عملك. فحزن النبي صلى الله عليه وآله، هذا نص القصة أنا أذكره الآن، فحزن النبي صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فتعجب النبي من ذلك صلى الله عليه وآله، فنزل جبرائيل فقال: إن فاطمة حزنت لقولك. فنزلت هذه الآيات لموافقتها لترى. هذا تمام النص المذكور في القصة التي كان السؤال يدور حولها. مصادر هذه القصة ذكرها شيخنا عبد الله البحراني في كتابه الشريف عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، في الجزء الذي يتعلق بحياة سيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وعلى ما أتذكر، لأني لم أراجعه، على ما أتذكر في الصفحة 38، وهو قد نقلها عن شيخنا محمد باقر المجلسي رضوان الله تعالى عليه صاحب البحار الشريف، وقد ذكرها الشيخ المجلسي في الجزء الثالث والأربعين في الصفحة 43، وهو بدوره نقلها عن أقدم مصدر لها بحسب اطلاعه، وربما يوجد هناك مصدر أقدم من هذا المصدر في هذا الحدث. بحسب اطلاعه المصدر الأصلي المتوفر الآن بين أيدينا لهذه الحادثة كتاب المناقب، مناقب آل أبي طالب لشيخنا أبي جعفر محمد بن علي بن شهر عاشور السروي المازندراني رحمة الله عليه. وكتاب المناقب في أصله كتاب كبير، ربما يكون ككتاب البحار، كتاب كبير، لكن الموجود منه الآن أجزاء أربعة، وهو مما اختصره بعض تلاميذه. على أي حال لا نريد أن ندخل في تفاصيل مثل هذه المسألة، لكن ذكرت هذه القضية لأن لها علاقة ربما من وجه قريب أو بعيد بالقصة التي نقلتها قبل قليل. وابن شهر عاشور بكتابه المناقب بحسب الموجود عندنا رغم الاختلاط والخلط الموجود في الطبعات غير المنقحة الموجودة، بحسب ما مذكور في هذا الكتاب الذي ليس هو الاصل، ان المصنف رحمة الله عليه نقل القصة من كتاب صحيح الدار قطني، والدار قطني من محدثي العامة ليس من محدثي الشيعة، وصحيح الدار قطني من كتبهم الحديثية المعروفة والمشهورة في وقتها. القصة بحسب ما يظهر انها نقلت من كتب العامة، انما اذكر هذه التفاصيل حتى تكون الاجابة فيها نوعية احاطة من جميع الجهات. هنا يأتي بحث اشير اليه بالاجماع، يا ترى كيف نتعامل مع روايات ابناء العامة؟ هل نحن نتعامل معها كما نتعامل مع رواياتنا الموجودة في كتبنا، ونلجأ ايضا الى دراسة السنة ونتناول الطرق التي عرفت في تناول الاخبار وتنقيحها، ام هل اننا نرد على تلكم الروايات بتمامها، ام هل اننا نقبل بعضا ونرد بعضا؟ ويا ترى هذا المقياس الذي ذكر في رواياتنا الصواب في خلافهم، يعني في خلاف ابناء العامة، هل يشمل كل الروايات الواردة عن العامة، ام هل يخص روايات الاعتقاد بشكل عام، ام هل يخص روايات العصمة، عصمة النبي وعصمة الأئمة، ام هل يخص باب الإمامة ومسألة الولاية والبراءة وما يتعلق بمناقب آل الرسول ومثالب أعدائهم، ام هل هو في باب الأحكام مطلقة، او هل هو في باب القضاء، وهل يا ترى في مطلق باب القضاء ام في حالات التعارض بين الروايات الواردة عن اهل البيت؟ لا اي حال هذه اسئلة عديدة، وهذه الاسئلة تحتاج الى جواب وبحث، وليس المقام مقام البحث في مثل هذه المسائل، لكن احببت الاشارة بشكل اجمالي واحببت ان تجيب هذه الاسئلة في الاذهان لا اكثر، والا هذه بحوث تحتاج الى كلام طويل، وبالتالي نخرج عن اصل المقصود. لكن بالجملة نحن نقبل من رواياتهم ما كان يؤيد مذهبنا. نقبل من رواياتهم ما كان في مقام بيان فضائل اهل البيت عليهم السلام. نقبل من رواياتهم ما كان في مقام بيان مثالبهم ومثالب اوليائهم. وانما نقبل رواياتهم في باب فضائل اهل البيت من جهة ان شهادة الخصم اقوى وادعى للقوة. الخصم والفضل ما شهدت به الاعداء. ان الخصم اذا شهد بفضل خصمه فهذا ادعى للثبوت وادعى للقوة. وكذلك نقبلها من باب من سمك أودينوك. من هذه الجهات نقبل الروايات الواردة عن أبناء العامة في فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ثم أن معنى أن الصواب في خلافهم يتحقق هنا أيضا، لأنهم يعتقدون أن أكثر الروايات الواردة في فضل أهل البيت الموجودة في كتبهم من دس الشيعة في كتبهم، ولذلك هم يخالفونها. فهنا عندما نأخذ بها أيضا من هذا الباب كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الصواب في خلافهم. وإنما كان الصواب في خلافهم لأنهم انحرفوا عن الجادة المستقيمة. على أي حال، الآن الذي ذكرناه أولا للآيتين وموضعهما من القرآن الكريم وبشكل كامل ذكرنا الآيتين. ثانيا أوردنا القصة كما ذكرت وأشرنا إلى مصادرها. وثالثا عرجنا وبشكل إجمالي على مسألة قبول روايات العامة او عدم قبولها. تلخص لنا ان الروايات الواردة في فضل اهل البيت من كتبهم نحن نقبلها لانها تؤيد مذهبنا ولا تتعارض مع الاصول التي ثبتها لنا الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام. القصة التي ذكرت، الأسئلة التي تثار حولها جملة من الأسئلة. السؤال الأول، لماذا حزنت فاطمة عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت ابنتي فاطمة؟ لماذا حزنت؟ السؤال الثاني، لماذا قال النبي هكذا؟ السؤال الثالث، لماذا حزن النبي ايضا عندما نزلت الآية لئن اشركت ليحبطن عملك؟ السؤال الرابع، لماذا تعجب النبي صلى الله عليه وآله حينما نزلت الآية لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا؟ هذه جملة من الأسئلة. اولا اذكروا إجابات العلماء عنها، بعد ذلك أشير إلى الإجابة التي تبناها. الإجابات التي ذكرت سواء من شيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه أو من غيره من علماء الطائفة بشكل إجمالي أشير إليها، وإنما لا أطيل الوقوف عليها لأني أراها مبتنية على مقدمات فاسدة، لذلك لا أطيل الوقوف عليها فقط أشير إليها. هناك جملة من الأقوال. القول الأول، يقولون أن هذه الآيات نزلت لئن أشركت ليحبطن عملك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأي أمر؟ كي تعلم فاطمة عليها السلام أن مثل هذا الكلام لو كانت ابنتي فاطمة، اي لو سرقت فأقمت عليها الحد، ان مثل هذا الكلام لا ينقص من قدرها وإلا لو كان ينقص من قدرها لما قال الله للنبي لئن أشركت، لما قال لنفسه لو كان فيهما آلهة إلا الله. هذا القول الأول لبيان أن النقص لا يلحق فاطمة من هذه العبارة، فلذلك الله خاطب نبيه أن تحدث عن نفسه، فأوقف شيئا على شيء، شرط شيئا بشيء. هذا قول. القول الثاني قالوا لا، إن المقصود هنا لئن أشركت ليحبطن عملك، أن قطع يد فاطمة عليه السلام لو تحقق فذلك من الشرك. هذا قول ثاني. القول الثالث قال لا، إن النبي هنا خالف الأولى، باعتبار هناك من العلماء من يعتقد أن النبي يخالف الأولى. ربما تحدثنا عن هذه القضية في دروسنا في شرح نهج البلاغة الشريف، أن النبي يخالف الأولى. على هذا المبنى قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف الأولى هنا، فخاطب فاطمة عليه السلام بهذا الخطاب، وإلا المفروض لا يخاطبها، لكنه خالف الأولى. وهذه الآيات خطاب للأمة أن لا تخاطبوا فاطمة بهذه الكلمة. وعجيب هذا، يجوزون للنبي أن يخالف الأولى ويمنعون الأمة من مخالفة الأولى. ألا جواب رابع أيضا ذكروا، قالوا إن حرف لو، هذه مسألة نحوية ما أريد الإطالة فيها، إن مسألة لو فيها داخل على جملة فيها شرط وفيها جواب شرط، وأن جواب الشرط لا يلزم تحققه. هذا مبحث في علم النحو، بالنتيجة أن جواب الشرط الموجود في آخر الجملة لئن أشركت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، جواب الشرط لا يلزم تحققه في الجملة الشرطية التي يدخل عليها الحرف لو، الأداة لو. هذه تقريبا الإجابات التي أجابوا بها عن هذه القضية. أما بالنسبة للعرض فإني أرى أن هذه الأجوبة بنيت على مقدمات فاسدة. المقدمات الفاسدة التي بنيت عليها هي هكذا، ومن خلال هذا الكلام يعني أن النبي كان يجهل بأشياء كثيرة، وأن فاطمة عليه السلام كانت تجهل بأشياء كثيرة. والآن أبين الكلام. الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجب في البداية، قال لو كانت ابنتي فاطمة، أزنت فاطمة، نزلت الآية لئن أشركت ليحبطن عملك، حزن النبي. نزلت الآية لو كانت فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا التعجب ذكر جملة من الأسئلة، لماذا حزنت فاطمة، لماذا قال النبي، لماذا حزن النبي، لماذا تعجب النبي. تعجب النبي من أي شيء؟ التعجب لا يكون إلا عند المفاجأة. أين يكون التعجب؟ التعجب يكون عند الإنسان إذا رأى شيئا أو سمع بشيء لم يخطر في باله، وإنما يكون التعجب حال المفاجأة. يفاجأ الإنسان بشيء حينئذ يتعجب. فهذا يعني أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان جاهلا بهذه الأمور. أولا جاهلا بأبسط قواعد الإسلام العربي. إذا كان النحاة وأهل العربية يعتبرون هذا الكلام جائزا وكما خرجوه، فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان جاهلا بالكلام العربي. وهذا كيف يمكن للنبي هم عامة العرب الذين كانوا يعيشون في بطحاء. قريش وذي بطحاء مكة كانوا من بلغاء العرب ومن فصحاهم. وهو الذي يقول صلى الله عليه وآله: أنا أصح من نطق بالضاد. هذا إذا أردنا أن نقايس النبي بالأوصاف البشرية الموجودة في عامة البشر، فهو نشأ في بيئة العرب وتعلم الفصاحة فكان أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أردنا أن ننظر إلى نبينا أنه هو الذي أوتي جوامع الكلم، وهو الذي أوتي فصل الخطاب، النبي صلى الله عليه وآله الذي يقول: أنا أوتيت جوامع الكلم، أوتيت فصل الخطاب. فصل الخطاب، جوامع الكلم. الآن ما نريد أن نتحدث عن معنى هذين العنوانين، هذا يخرجنا عن أصل حديثنا. لكن بالنتيجة هذه المطالب المذكورة في هذه الآيات داخلة تحت هذين العنوانين. فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله يتعجب من نزول هذه الآيات، ومن جهة معناها بحيث يكون التعجب فحينما يبين جبرائيل المعنى تتضح المعاني، إذن المعاني اللغوية والصيغ العربية لم يكن النبي عالما بها، هذا أولا. ثانيا، نحن نعتقد وهذا في عقيدتنا أن القرآن نزل دفعة واحدة على صدر النبي صلى الله عليه وآله، فعنده علم على الأقل إجمالي بالآيات، وإن كان علمه تفصيليا صلى الله عليه وآله، لكن على أقل الآراء في علمه أن له علما إجماليا بكل آيات الكتاب، لأن القرآن نزل في ليلة القدر دفعة واحدة على صدره الشريف صلى الله عليه وآله. ثم أننا نعتقد أن النبي عالم بما كان وما يكون وما هو كان، كيف تخفى عليه مثل هذا؟ يعني أولا لا يدري بحزن فاطمة، ثانيا يحزن لأن الله قال له هكذا، وهذا يعني أنه غير متأكد من نبوته، لأن النبوة تلازمها العصمة، فالباري إذا قال له لئن أشركت ليحبطن عمله، يعني أن النبي سيقع في الشرك. ولماذا حزن النبي؟ لماذا حزن النبي؟ حزن النبي بحسب التصور السابق لأنه خوطب أنك تقع في الشرك، يحتمل أن تقع في الشرك، لئن أشركت ليحبطن عمله. من نتيجة هذا خلاف لعصمته صلى الله عليه وآله، وهو صاحب العصمة المطلقة. كيف يمكن أن تكون هذه المعاني التافهة غائبة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى ينشغل بعض العلماء في أن يرقعوا مثل هذه المسائل لهذه المرقعات التي لا تبتني على علم وثيق. المسألة الأخرى، لماذا حزنت فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ حزنت أي جهلها بمعنى سلام النبي، قطعا لا يمكن هذا، وهي البليغة الفصيحة. حزنت فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام لشك منها في عصمتها، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا، تشك في عصمتها، إذن أين اليقين؟ إذن أين يقينها صلوات الله وسلامه عليها، وهي التي لا تجد لبيتها سقما إلا عشر رب العالمين كما يقول باقر العترة صلوات الله وسلامه عليها. إذن أين يقينها؟ حزنت فاطمة لأن النبي قالها، وكيف تحزن؟ وكيف تحزن؟ وهذا خلاف للتسليم للنبي، ومن أشد تسليما من فاطمة للنبي بل هي ذات النبي، بل هي عين النبي صلى الله عليه وآله. حتى ليس صحيحا أقول أن فاطمة سلمت للنبي، لأن هذا يعني أني فصلتها عن النبي صلى الله عليه وآله. هي روحه التي بين جنبيه كما قال صلى الله عليه وآله. وحينئذ لما كانت هي روحه الذي بين جنبه، فما يختلج في قلبه، يختلج في قلبها، وما يكون في باطنه يكون في باطنها، وما في قلبه من علم هو في قلبها، وما في قلبه من نور هو في قلبها. وهذا معنى هي روحه التي بين جنبيه. فهذه المعاني حزنت فاطمة. انا لا اشكل على اصل الرواية، والا توجد عندنا روايات، وان كانت هذه الرواية بحسب الظاهر عامية، لكن عندنا من طريق اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين روايات كثيرة من هذا القبيل. وحديثي عن هذه الواقعة باعتبار السؤال عنها، لكن هنا أشير إلى قواعد عامة في فهم أمثال هذه الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا هذه الروايات إذا نأخذها هكذا على سذاجتها، ورواية تدريها خير من ألف رواية ترويها، وإنما يعرف منازل الرجال على قدر روايتهم عن أهل البيت وسهمهم من أهل البيت. اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا وسهمهم منا. الفهم الذي أيضا يرجع إلى نتاجات الإنسان الخاصة يقع في الخطأ، وإنما الفهم الصائب الذي يرجع إلى العين الصافية، إلى عين آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. فاعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا وسهمهم منا. فأمثال هذه الرواية التي تصور لنا بهذا التصوير الساذج، هذا بالنسبة للفهم الساذج، وإلا الذي يفهمها فهما صحيحا لا يجد هذه المعاني. أن فاطمة حزنت لقول النبي، وهذا خلاف للتسليم، وهذا جهل في المعاني اللغوية في الكلمات، وشك في العصمة كيف تحزن، وأن النبي صلى الله عليه وآله حزن لنزول هذه الآية، وهذا شك في نبوته صلى الله عليه وآله، وهو يعلم أنه هو الفاتح وهو الخاتم صلى الله عليه وآله، وأنه هو الأول وهو الآخر، هو يعلم بهذه المعاني صلى الله عليه وآله، كيف يشك في نبوته؟ ثم ماذا يتبع بعد ذلك؟ والتعجب متفرع عن المفاجأة، والمفاجأة تأتي من الجهل، فرع من فروع الجهل، لأن الإنسان لم يكن عالما بهذا الأمر ففوجئ به. هذه المعاني تجري على أمثالي وأمثال غيري، لا على رسول الله ولا على فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه معاني الحزن المبتني على الجهل، ومعاني التعجب تجري على أمثالنا، ما تجري على هذا الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. إذن يا ترى ما المراد من هذه المعاني؟ أن فاطمة حزن، وأن النبي حزن، وأنه تعجب، ولما قال النبي هذه الكلمة؟ ما المقصود من مثل هذه الأمور؟ هناك قانون بينه صادق العترة، ومن هذا القانون نحن ننطلق ونتفرع في معرفة المعاني. قانون بينه صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، ماذا قال في الكاف الشريف لشيخنا الكليني عطر الله مرقده؟ ماذا قال؟ قال: ما كلم رسول الله
صلى الله عليه وسلم. العبادة بكله عقله
يعني ولا مرة ولا حالة تكلم مع الناس وفقا لمقاييسه صلى الله عليه وآله، وإنما كان يعمل على أساس المداراة، والذي يقول إنا معاشر الأنبياء أمرنا بمداراة الناس كما أمرنا بأداء الفرائض. بل حقيقة التربية النبوية مبنية على هذا الأمر، وهذا الحال ليس فقط النبي صلى الله عليه وآله، وإنما في الصديقة وفي كل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فما سلم رسول الله العبادة بكل عقله الصواب، وإنما كان يراعي عقولهم، وهذا واضح في سيرته، وهذا واضح في سيرة أهل البيت. يعني أن النبي كان يجهل أن عليا هو الذي يتزوج فاطمة، حتى عندما يأتي أبو بكر ويأتي عمر وفلان وفلان من هؤلاء الطغام لخطبتها فيقول إني أنتظر أمر الله، ما كان يعلم بهذا النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أراد أن يبين للأمة ان زواج علي من فاطمة هو من الله، لكن لو هات ما اخبرهم لما صدقوه، لو هات ما اخبرهم لما صدقوه. ولذلك وإلا النبي لا يعلم بهذا كيف يمكن؟ ثم ان النبي صلى الله عليه وآله لا يعلم حقائق هؤلاء، لانه من قبله اني انتظروا الجواب من الله سبحانه وتعالى، يعني انه ينظر في هؤلاء ربما هم اكثر لفاطمة، لكنه يريد التعيين من الله سبحانه وتعالى. يعني ان النبي يجهل باسماء اهل البيت حتى ينتظر التسمية للامام الحسن ان تأتي من السماء. نعم هو هذا تشريف، نحن لا ننكر هذه الروايات وان التسمية نزلت من السماء، هذه المعاني لا ننكرها، لكن لا يعني ان النبي كان جاهلا بذلك، والا كيف والانبياء ما قبلت نبوتهم الا باخذ العهود والمواثيق عليهم بنبوة نبينا وبولاية الائمة، كيف يمكن هذا؟ يعني ان النبي كان لا يعرف ان هذا الموجود هو الحسن عليه السلام، النبي كان لا يعرف ان هذا المولود هو الحسين عليه السلام ابدا. اذا كنا نتصور في نبينا هذا، اذا ما هو الفرق فيما بيننا وبينه صلى الله عليه واله وسلم؟ علي صلوات الله عليه والذي اوتي واعطي تمام علوم النبي صلى الله عليه واله، اقرأ الروايات تجده يسأل مسائل الآن أقل الناس خبرة بالمسائل الشرعية يعرفها. تجد الإمام يسأل عن غسل الجنازة، تجد الإمام لا يجنب، الإمام لا يجنب، تجد الإمام يسأل عن غسل الجنازة، وتجد الإمام يسأل عن كيفية الوضوء وهو في عمر 20 لأيام في المدينة، والإمام يجلس بين يدي النبي ويسأله عن الوضوء. يعني هذه المدة التي مرت من عمر الإمام لم يكن يعرف الوضوء. هذه مسائل تحتاج إلى توقف، تحتاج إلى تأمل. إنما كان يسأل الإمام هكذا لأن أصحاب النبي ما كانوا يسألونه إلا عن الأشياء الشرعية. الإمام يريد كان يسأل هذه المسائل لعل أصحاب النبي يعلمون بذلك. ولذلك عمر نفسه في أيام خلافته لما كان يسألونه عن بعض المسائل في قضايا الديات والقضاء يقول ما أعرف من هذا شيء، قالوا أين كنت؟ ألم تكن مع النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لقد شغلني عن ذلك الصف بالأسواق من الصباح إلى الليل يدور في الأسواق. ففي كتب عامة موجود لقد شغلني عن ذلك الصف بالأسواق وبيع الخيوط والقرص بالبقيع.
كان هناك سوق مفتوح عند البقيع يبيعون فيه اشياء مختلفة، وهذا كان يبيع الخيوط والفرضة. لقد شغلني عن ذلك الثقب الازرق. هؤلاء الذين وتركوه قائما، النبي يخطب لما سمعوا بالقافلة دخلت الى المدينة تركوا النبي وهو يخطب. الآية صريحة في سورة الجمعة، وتركوك قائما وتركوا الى اللهو والتجارة. سمعوا الدفوف لما دخلت المدينة هذه القافلة، كانت معروفة تضرب قبلها الدفوف والطبون، لما تركوك الى اللهو والتجارة. اللهو هو هذا ضرب الدفوف والطبون. الكثير منهم ما كان يريد ان يشتري، كان يريد ان يتفرج. وعرفوا النبي قائما يخطب، لم يبق معه الا انفار لا يتجاوز عددهم اصابعين، علي وسلمان واضراب سلمان رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين بقوا مع النبي. النبي كان يعيش في مثل هذا المجتمع المنحط الذي لا يعرف قيمة للنبي صلى الله عليه واله وسلم. والا اوس بن الصامت، اوس بن الصامت يظاهر زوجته، والظهار موجود في الجاهلية، لكن الموجود في الجاهلية ان الرجل اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي تحرم عليه ابدا، تخرج من بيته. وهذا عندهم من الاعراف القاسية، ومن يرجع الى زوجته بعد الظهار كمن تزوج امه، عرف قاسي كان عند العرب. اوس بن الصامت في المدينة من الأمطار، شيخ كبير، اختلف مع زوجته، قال لها أنت علي كظهر أمي. لا زالت أفكار الجاهلية معشعشة في رؤوسهم. قال لها أنت علي كظهر أمي. جاءت هذه سورة المجادلة موجودة بالكتاب الكريم، تتحدث عن هذه الواقعة، هذه التي جاءت تشتكي وتجادل النبي صلى الله عليه وآله زوجة أوس بن الصامت. وجاءت الى النبي وحدثته، الان المجال ما يسع ان اذكر تفاصيل القصه. النبي ماذا قال له؟ قال انه لم يأتني في ذلك كتاب، لم ينزل علي في ذلك كتاب، لم ينزل علي في ذلك كتاب حتى احكم بينتي وبين زوجتي وما انا من المتكلمين. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بهذا الحكم، هذا حكم جزئي، حكم فرعي. والنبي له حق التشريع، لا يحل، ما نريد ان ندخل. وبالنتيجة التشريعات كما يقول امام الامة رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح الهداية، يقول التشريعات اصلا هي من النبي. الله سبحانه وتعالى اوكل النبي ان يشرع، شرع النبي، وهكذا الامام صلوات الله وسلامه عليه. وان كانت هذه المسألة فيها اختلافات كثيرة، وشرقوا وغربوا، لكن القول الفيصل هو هذا الذي يظهر من روايات الشيخ. على اي حال ما نريد ان ندخل في تفاصيل هذه المسألة. يعني ان النبي سواء كان مشرعا ام لم يكن مشرعا، يعني ان الله لم يعلم النبي تمام الشرايع، يعني ان النبي عندما قال لهم لا تأتوا الصلاة وانتم سكارى ما كان يعلم ان الخمر حرام، والنبي يعلم ان الخمر حرام منذ البداية، وانما القوم ما يحتملون، القوم ما يتحملون، لابد ان يداريهم شيئا فشيئا. وهكذا في سائر غزوات النبي، وهكذا في سائر شؤونات حياه النبي. والمقام قال بنا، وما اريد ان اكثر من هذه الامثله، لكن اشير الى مثال واحد تتوضح لك فيه الصوره. وهذا المثال انما اذكره ان الكثير منكم يحفظه او قد سمع به. الامام الحسن والحسين صلوات الله عليه في ايام صبائهما، بالنتيجة الإمام عندنا معصوم مذ أن كان في بطن أمه، والإمام حج علينا وعلى كل من في الأرض والسماء منذ أن كان في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك المعصوم حتى في صباه لا يلعب، ولعبه يكون حجة، ما يصدر منه في جميع حالاته وحج علينا. الإمام الحسن الإمام الحسين لما يرى ذلك الشيخ الذي لا يحسن الوضوء ماذا يفعل؟ لا يظهران التخاصم فيما بينهما، يظهران التخاصم فيما بينهما ويأتيان إلى هذا الشيخ أصلا قصة لا واقع لها. ليس هناك من اختلاف بين الإمام الحسن والحسين، لكنهما لو جاء إلى الشيخ ما أخذ بكلامهما، وإنما جاءوا من طريق مدارات فقالوا له أنت أحكم بيننا. لما نظر إلى وضوء قال أنا الذي لا أعرف الوضوء. ما كان أحد منهما في قلبه مشكلة على الآخر، وما كان يوجد تخاصم فيما بينهم وتخاصم لأجوبه. كيف يمكن هذا تطور هذه المعاني في إمامين معصومين صلوات الله عليهم؟ فأمثال هذه التصرفات الكثيرة في حياة أئمتنا، أو مثلا خصام بين الأمير وبين الزهرة، ويمكن أن يحدث مثل هذا الخصام، هذا في رواياتنا، خصام لأي شيء، أيهما أحب إلى النبي، وينتشر خبر الخصام في المدينة، ويجلس النبي للفصل، ويجتمع الأصحاب، فيقول علي أحب إليه. أحب إلى قلبي منه، علي له حب الرجال وأنت لك عز الولد، فعلي أحب إلى قلبي. وليس المراد هنا أن الزهراء لا تعلم ما في قلب النبي، ولا أن الزهراء لا تعلم منزلة علي صلوات الله وسلامه عليه وعليها. القضية هنا لأنه بعض المسائل إذا أثيرت بأسلوب معين هذه بمثابة الوساطة التعليمية للناس، كما قال طارق العشرة ان النبي ما كلم العباد بكن عقله. وما العباد قيمتهم الى النبي؟ حتى لو قلنا اطفال كثير علينا،
ولولا آل محمد لكنا في البهائم. الامام العسكري صلوات الله عليه يقول لولا آل محمد لكنتم في البهائم.
وبهائم كثير في القياس الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الامور التي تذكر في روايات البيت وتصرفات تذكر وكأنها تصرفات تصدر من انزالنا، بل في بعض الاحيان نحن نعلم منها، انما كانت على سبيل التعليم. والا اهل البيت ما اظهروا شيئا من واقعهم، حتى هذا الصوت الذي يتكلمون به ما اظهروا اصواتهم الحقيقية. الرواية في الكاف الشريف رواية ربما تستغرب من مثل هذه الكلمات، الاستغراب نتيجة الابتعاد كلمات. الرواية في الكاف الشريف ان امامنا الكاف صلوات الله عليه ارويها عن ابن محمد النووي باسم صاحب الكاف رحمة الله عليه، علي بن محمد النوفي ينقل عن الامام الكاظم عليه السلام يقول ذكرت صوت له، علي بن محمد في محضر امامنا باب الحوائط صلوات الله عليه يتحدث عن الصوت، الصوت الانساني بشكل عام، صوت الجميل القبيح، ذكرت الصوت عنده. فماذا قال امامنا ابو الحسن صلوات الله عليه؟ قال ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يقرأ، يعني يقرأ القرآن بصوته، فلربما يمر به الماء فصعق من حسن صوته، فلربما يمر به الماء فصعق من حسن صوته. هذا صعق من حسن صوته يعني تتمة الكلام، ليش من تمام الصوت؟ يقول وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا لما تحمله الناس لحسنه. لو ان الامام يعني مع ذلك هذا المعنى الذي ظهر من الامام الدجال عليه السلام لم يكن قد اظهر شيء، وان الامام لو اظهر شيئا لما تحمله الناس من حسنه. قلت يا ابن رسول الله، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه واله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقران؟ الم يكن يرفع صوته بالقران؟ قال نعم، ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحمل الناس من خلفه ما يطيقون، كان يحملهم ما يطيقون. هذه المعاني وامثالها الوقت ما يسع في ابسط الكلام في جهات اخرى. النتيجة هناك مطالب اخرى لابد ان اشير اليها ونملم الحديث من جهاته بقدر ما اتمكن. هذه الحالات مثلا هذا الصوت، هذا الصوت اهل البيت ما اظهروه. اذا كيف يظهرون ما في قلوبهم وهذا الصوت ما ظهر منه شيء؟ يقول ان الامام لو اظهر منه شيئا لما تحمله الناس من حسنه. والرواية في الكتاب الشريف عن امامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه. اذا اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين في تصرفاتهم كانوا يعاملون الناس بقدر عقولهم، فما ظهر منهم هذا الحسن الذي ظهر من الزهراء عليه السلام انما هو حسن تعليمي، اظهار للحسن. اذا كيف يكون معنى القصة بالشكل الاجمالي؟ بالشكل الاجمالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اراد ان يبين للناس ان الحدود لا بد ان تقام، فذكر لهم امرا مستحيلا انه لو كان ذلك من فاطمة حتى يثبت معنى في نفوس الناس ان الحدود لا بد ان تقام. هذا اول. وفاطمة عالمة بذلك، وانما حزنت لاي امر، اظهرت الحزن لئلا يتصور بعض المسلمين او يتصور بعض من وصل اليهم الكلام ان هذا الامر يحتمل في فاطمة، فاظهرت الحزن لاجل الناس اظهار للحزن. وهذه الآية انزلت لئن اشركت ليحبطن عمله، بيانا ان هذه المعاني التي نسب للزهراء بشرط لو يمكن ان تنسب حتى للنبي، بل يمكن ان تنسب حتى لله سبحانه وتعالى. انما اظهر النبي حزنه كي يستشعر الناس لذلك قيمة معنى الآية التي نزلت لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. وهذه القضية مجرد كانت على نحو الحزن التعليمي لإلفات نظر الناس. أما ماذا نستفيد من الواقع؟ هي الأمور التي يمكن أن نستنتجها من هذه القصة. أولا نستفيد من هذه الواقعة عظمة الزهراء ليها أفضل الصلاة والسلام. وأين تكمن عظمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه؟ تكمن عظمة الزهراء أن النبي صلى الله عليه وآله قال لو كانت ابنتي فاطمة، أي لو سرقت، لو كانت ابنتي فاطمة لأقمت عليك الحد. فجاء الخطاب للنبي لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك لا يمكن ان يكون متعلقا بذكر النبي، لان الشرك اين يكون؟ الشرك يكون في القلوب وفي الذوات التي هي بعيدة عن الله، واما القلوب القريبة من الله لا يمكن ان يتطرق اليها معنى الشرك. القلب الذي يكون عرشا للرحمن لا يمكن ان يتطرق اليه الشرك، وقلب نبينا عرش للرحمن صلى الله عليه وآله. قلب نبينا عرش، فكيف يمكن؟ القلب الذي يستوي فيه الرحمن ويستوي عليه الرحمن ويملأ بنور الرحمن، كيف يمكن ان ينفذ اليه الشرك؟ لا يمكن. فكما ان الشرك مستحيل على الذات النبوية، وما ان وجود الشريك واجب العدم لو كان فيهما آلهة إلا الله، كما أن الشريك الشريك للباري واجب العدم بالضرورة، الشرك للنبي واجب العدم بالضرورة، وأية نقيصته أيضا واجبة العدم بالنسبة للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وهذا أولا يكشف عن عصمتها المطلقة، وثانيا يكشف عن عظمة مقامها عند الباري سبحانه وتعالى، بحيث انه لما نسب اليها هذا المعنى نسب المعنى الى نفسه الباري سبحانه وتعالى، ونسب المعنى الى نبيه وهو احق الخلق اليه. هذا المعنى يتجلى في الكتاب الشريف: ان الله يرضى برضا فاطمه، وان الله يغضب بغضب فاطمه اليها افضل الصلاه والسلام. هذين المعنيين، معنى العظمه ومعنى العصمه، نستفيده من هذه الواقعه. ومعنى ثالث نستفيده ايضا من هذه الواقعه، وهو التأديب للأمة، تأديب هذه الأمة، لأنه ورد في رواياتنا الشريفة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لأن أنه هذه الآية الشريفة بشكل عام القرآن يقول: إن القرآن نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جابر. وروايات واردة عن الإمام الصادق، عن الإمام الرضا هذا الخصوص، إن القرآن نزل بهذا المعنى: إياك أعني واسمعي يا جار. والإمام الرضا في كلامه مع هذا الذي يناقشه في ما نزل إلى الأنبياء في القرآن الكريم من أخطاء، والإمام يبين هذه المعاني لما يذكر له هذه الآية الخطاب مع النبي: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال هذا خطاب للأمة من باب إياك أعني واسمعي يا جار. ومعنى هذه الآية بالذات في روايات أهل البيت: لئن أشركت ليحبطن عملك، خطاب للأمة وموجه للنبي صلى الله عليه وآله. الروايات الواردة عن أئمتنا: لئن أشركت في ولاية علي شريكا آخر. الوارد في رواياتنا هو آخر من أهل البيت في تفسير هذه الآية: كما قال الباري فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. نفس المعنى: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لئن أشركت ليحبطن عمله. نفس المعنى الموجود في هذه الآية الشريفة: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ونفسه في هذه الآية: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا الخطاب هنا في هذه الآية الشريفة ومجمل ما في هذه الواقعة هو تأديب للأمة في كيفية تعاملها مع أهل البيت بنحو عام، مع الزهراء عليه السلام بنحو خاص. تأديب ألا يتطرق حتى للذهن نسبة الخطأ أو نسبة النقيصة أو تصور الخطأ أو تصور النقيصة في ذات فاطمة عليه السلام، لأنه كما يحق لنا أن لا نتصور الشريك للبار لو كان فيهما آله إلا الله لفسدتا، كما لا يحق لنا أن نتصور شريكا للبار، كذلك لا يحق لنا أن نتصور أن النبي يشرك لئن أشركت ليحبطن عمله، كذلك لا يحق لنا أن ننسب نقصا إلى فاطمة. نسبة النقص تارة تكون بالكلام وتارة تكون بالتصور، وهذا تأديب للأمة وبيان صريح للأمة. إنما قال النبي ذلك رحمة بالناس، قال النبي حتى يتحسس الناس المعنى الذي يريده، وإلا ما كان النبي يقصد أن ينسب النقص إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، إنما أراد النبي أن يثبت المعنى. والنبي صلى الله عليه وآله ليس فقط يذكر أمثال هذه الجمل بل يبذل نفسه في حياة الناس، وهذا معنى رحمة أهل البيت، وهذا معنى رحمة الباري. والباري سبحانه وتعالى عندما يقول في الحديث القدسي أنه: من أحبني أحببته، ومن أحببته عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فأنا ديته. الباري يقول: دية للمخلوق، ما قيمة المخلوق، ما قيمة المخلوق، الله سبحانه وتعالى يقول علي نيته من قتلته في الحجر علي نيته وعلى نيته. الباري يكون نية للمخلوق بالنتيجة كيفية تكون قيمة للمقتول. ان الباري سبحانه وتعالى يكون نية بل يصل الكلام في الاحاديث القصية في وصف العبد كنت رجله لدي. الباري يقول عن العبد هذا العبد الذي يتقرب اليه بالنوافل فيكون بصر يكون سمع وكنت رجله التي يمشي بها. الباري سبحانه وتعالى بالنتيجة هذه المعاني وحتى ما جاء في سورة ياسين يا حسرة على العباد. الباري يتحسر على العباد يا حسرة على العباد. هذه المعاني التي تشير الى رحمة الباري وانه عبدي اتم الي شبرا اتقدم الي سبيلا. وهذا معنى التقدم مين ان الله يتقدم الى العبد اكثر مما يتقدم العبد الى الله الى الدرجة التي يكون دية للعبد يكون رجلا يكون رجلا التي يمشي بها. هذه المعاني وردت في الاحاديث القدسية وفي الكلمات الشريفة المروية عن آل رسول الله صلوات الله عليهم اجمعين. يكشف عن رحمة الباري وعن رحمة اهل البيت بالخلف. النبي هنا عندما يبين هذا المعنى لا يريد ان ينسب نقصا للزهراء صلوات الله عليها وانما يريد ان يثبت المعاني باي اسلوب كان حتى ولو كان بالفاظ قد يكون فيها شيء من النقص وان لا يوجد نقص في هذه الالفاظ لكن حتى ربما يتوهم بعض المتوهم فينسب فيها بعض النقص في سبيل تثبيت المعاني في اذهان الناس. اذا ثبتت هذه المعاني كان صلاح الناس فيها وكانت هداية الناس فيها وبالنتيجة النبي يقدم نفسه ويقدم اهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين قرابين لاجل هذا الامر. اذا ماذا نال النبي صلى الله عليه واله من هذه الامة وماذا نال من المجتمع الذي كان يعيش فيه صلى الله عليه واله؟ النبي على فراش مرضه صلى الله عليه واله، والنبي لما يدفن، والنبي لما يوارى في مثواه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الاطهار، الطغام اللعناء يجتمعون ويخططون استئصال شفة البيت النبوي المطهر. وماذا فعلت الأمة بآل رسول الله؟ هذا المعنى الذي أشرنا إليه أن هذه إشارة لتهذيب الأمة للتعامل مع الزهراء وللتعامل مع آل الزهراء. ماذا فعلت الأمة وكيف تعاملت هذه الأمة مع آل الرسول صلوات الله عليه وسلم؟ وما الذي جرى على بيت النبي بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أشير إلى ما ذكره سليم ابن قيس الأبيات التي قرأتها في مقدمة المجلس. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا لم يك استئذان. سليم هذا سليم ابن قيس الهلالي صاحب الكتاب المعروف بكتاب السقيفة الذي يسميه إمامنا الصادق أبجد الشيعة ومن لم يكن في بيته كتاب سليم ما كان في بيته شيء نشر آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه. أشير إلى بعض الأمور التي ذكرها سليم ابن قيس رضوان الله تعالى عليه في كتابه هذا والذي يتحدث عن مظلومية أم الحسن والحسين حديث طويل والمجلس قال بنا وما أريد الإطالة عليكم لكن أشير إلى تلكم اللحظات الحاسمة في تاريخ الإسلام إلى تلكم اللحظات الحاسمة في تاريخ التشيع إلى تلكم اللحظات الحاسمة في تاريخ الظلم والعذاب الذي صب على آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. تلكم اللحظات التي فرقت فيها بين الحق والباطل، وتميز طريق علي وفاطمة، وتميز طريق حجر وزريق لعنة الله عليهما. تلكم اللحظات التي بدأت فيها الويلات في باب دار فاطمة، لما اجتمع اللعناء عند باب الدار، نادى عمر: يا علي، إما أن تخرج إلى البيعة ولا أضرمت عليك النار. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت واقفة خلف الباب: سيدي يا صاحب الأمر، سيدي يا ابن رسول الله، أين المضطر الذي يجاب إلى دعاء؟ أين قدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين الطالب بذحون الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ الزهراء عليها السلام كانت واقفة خلف الباب. اللعين لما عرف أن الباب لا تفتح جمع الحطب، فجر النار في الحطب، ثم أخذ يدفع الباب، وفاطمة عليها السلام تمانعه، كانت تمانعه وهو يدافع الباب. بعد ذلك ركل الباب برجله، فألصق الزهراء إلى البار ونبت المسمار في فتها صلوات الله وسلامه عليها. يقول: لما ألصقتها إلى الجدار بدت بكاء عاليا وندبت سقاها. يقول: لما سمعت لها زفيرا عاليا كدت أن ألين وأنقلب، لأني تذكرت كيد محمد وولوغ علي في دماء صناعيد العرب. حينئذ ماذا فعل العين بعد هذه اللحظات؟ ماذا فعل؟ ضربها على خدها من ظاهر الخمار حتى تناثر قرصها. حينئذ ماذا فعل اللعين؟ سيدي يا صاحب الامر، ضربها على كفها بالصوت، هذه الكف التي قال عنها الله قبل قليل لما قال النبي: لو كانت ابنتي فاطمة، قال الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الكف الطاهرة التي أرضعت حسنا، التي حملت حسينا، رفعها اللعين بالصوت حتى أتي الأكثر مسجدا فيها، مثل الدمن الشيئة الشريفة في كفها وفي درايا. وكان كما الله على اللعين يقول: لما سمعت زفيرها عاليا عصرتها مرة ثانية. فحين إن لما عصرتها، إذ ما أخذت الزهراء عليها السلام لما عصرها اللعين، يقول: سمعتها تقول: يا أبتا، وهكذا يفعل بحبيبتك. إليه نادت: يا أبتا أدركيني، فلقد قتلوا ما في بطني، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما نرى عليها، ولست ادري صغر المسمار سل قدرها خزانة الاسرار. والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء.
والله بس مرة واحدة تردد.
ما حضور جدك علي يا المنتظر، ما حضور جدك علي يا المنتظر، غمضت عيون الزهرة من على
Yeah.
هي اللي